إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، كان الحديث في اللقاء الماضي حول السلسلة التي بدأناها من قبل، وهي الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن سببين اثنين، وهما الواردان في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك وأبو يعلى الموصلي، من حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس، وسند الحديث صحيح. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. فقلنا من أسباب الهلاك ظهور الزنا وظهور الربا. فأردت في هذا اللقاء وبعض اللقاءات التي تليه أن أخرج عن هذا الموضوع شيئا يسيرا إلى مبحث آخر، وهو بعنوان التدابير الواقية من الوقوع في الزنا ومن الوقوع في الربا. وبناء على ذلك يكتمل الأمر. علمنا أن من أسباب الهلاك، من جملة الأسباب، الوقوع في الزنا والوقوع في الربا. بعد ذلك نتكلم بشيء من التفصيل عن التدابير الشرعية للعدم الوقوع في الزنا وعدم الوقوع في الربا. ويتبقى ما علي وعليك إلا أن أستعين ونستعين بالله ربنا عز وجل، ونحاول جاهدين أن نتخلص من كل سبب وقع فيه بعضنا يؤدي إلى هلاك الأمم، منذ أن بدأنا في الاختلاف في القرآن وغيره من الأسباب، حتى وصل بنا الحديث إلى السببين الماضيين. إخواني معشر المسلمين، نتكلم اليوم إن شاء الله عن التدابير الواقية من الوقوع في الزنا عياذا بالله. قبل الشروع في المقصود، لابد أن نؤصل أصلا شرعيا لا يتسنى لنا الاستمرارية في الحديث إلا بهذا الأصل، وهو أن الله تبارك وتعالى لما شرع التشريعات المتمثلة في إنزال الكتب وفي إرسال الرسل، الغرض أصالة من هذه التشريعات أن يسعد الآدميون والجنيون في حياتهم الدنيا قبل الآخرة. إذا رسخ هذا الأصل في قلبك ستستقيم حتما على الشرع، لأنه لا يوجد عاقل قط أو عنده مسكة من عقل إلا وهو يريد أن يسعد في حياتيه الدنيا وفي الآخرة. فلكي تسعد في هاتين الحياتين، السبيل الوحيد والأوحد والأكيد والأوكد والواجب والأوجب هو الاستقامة على شرع الله عز وجل جملة وتفصيلا. وبناء على هذا شرع لنا ربنا عز وجل بعض التشريعات تستقيم بها حياتنا على هذه الحياة حتى نلقاه عز وجل. وهذه التشريعات تتفق جملة وتفصيلا مع قضاء الله عز وجل وقدره، فليس هناك تعارض قط بين التشريع الإلهي وبين القضاء والقدر، ليس هناك تعارض قط بين الأمر الشرعي افعل ولا تفعل وبين ما قدره ربنا عز وجل في الأزل، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن جملة هذه التشريعات التي شرعها لنا رب الأرض والسماوات بعض الضوابط الشرعية بين الرجل والمرأة الأجنبية، بعض الضوابط والحدود والفواصل بين الرجل وبين المرأة الأجنبية. وبناء على ذلك إخواني لابد أن نقف ابتداء على ضابط المرأة الأجنبية التي جعل الشرع المطهر بيننا وبينها ضوابط لا يحل لمسلم أن يتخطى هذه الضوابط إلا بضرورة ملجئة لقضايا أعيان يفتي بها أهل العلم. وهذا الضابط في غاية الأهمية، لأن الأصل في مثل هذه الأمور التحريم، لا يحل الكلام ولا المصافحة ولا النظر ولا الخلوة ولا الاختلاط إلى غير ذلك. طيب، حلت بالإنسان أو بالمرأة ظرف طارئ يجوز له اقتراف بعض هذه المحاذير، نقول هذه قضايا أعيان لأننا خرجنا عن الأصل ولا تعمم يفتي بها أهل الحل والعقد. ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه ضابط المرأة الأجنبية فقال: وهي كل من يحرم عليك نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. كل ما يحرم عليك نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فمثل هذه المرأة تعتبر من ذوات المحارم بالنسبة لك، ما عداها لا يحل لك أن تتعامل معها إلا بضوابط شرعية. كل ما يحرم عليك نكاحها على التأبيد، قال أهل العلم وقولنا على التأبيد احترازا من أخت الزوجة وعمتها وخالتها، فإنهم محرمات على الرجل ولكن على التوقيت، يبقى لا ينطبق عليهن ما ينطبق على غيرهن. أيضا قوله في التعريف بسبب مباح احترازا من أم الموطوءة بشبهة هي وابنتها، فإنهما محرمتان على التأبيد وليست محرمتين. وقوله بسبب مباح احترازا عن الملاعنة، فإنها تحرم على التأبيد ولكنها ليست بمحرم، لأن التحريم جاء عقوبة وتغليظا. ولكي نفصل هذا الأمر أكثر من ذلك، قرر أهل العلم علماء الفقه أن تحريم بين الرجل وبين المرأة في النكاح له ثلاثة أسباب لا رابع له: إما أن يكون التحريم بسبب النسب، وبعض أهل العلم يقولون بسبب القرابة ولكن فيه توسع، بسبب النسب وبسبب الرضاعة وبسبب المصاهرة، ومحصور العدد في كلا النوعين الثلاثة. فبسبب النسب سبعة، وهن المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء يحرمن على الرجل على التأبيد. ففي هذه الحالة يجوز الكلام والمصافحة بشريطة أمن الفساد وأمن الفتنة، وسيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. يبقى سبع من النسب ومثلهن من الرضاعة، يحرم على الرجل أمه من الرضاعة وابنته وأخته وخالته وعمته وبنت أخيه من الرضاعة وبنت أخته من الرضاعة، يحرم عليه. أما بالنسبة للتحريم بسبب المصاهرة فهن أربعة، يحرم على الرجل زوجة أبيه وزوجة ابنه وبنت زوجته وأم زوجه. وهنا الذي قرره أهل العلم بقولهم العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى هؤلاء الثمانية عشر نوعا، هؤلاء بالنسبة للرجل محرمات على التأبيد، له أن ينظر إلى مواضع معينة في الجسد، وله أن يصافح بشروط وضوابط، وله أن يخلو أيضا بشروط وضوابط. عدا ذلك تعتبر امرأة أجنبية عنك، وضع الشارع المطهر ضوابط بينك وبينها. لذلك الله تبارك وتعالى لما قرر وقدر وحكم بحرمة الزنا بنص التنزيل قال وقوله الحق ولا تقربوا الزنا. قال الإمام السعد وغيره من أهل التفسير وهذا أشد في التحريم من قوله لا تزنوا، لأن النهي عن قربان الشيء أولى من النهي عن الشيء نفسه. وعليه فلا يحل لنا مطلقا أن نفعل أشياء من شأنها تودي بنا إلى الزنا عياذا بالله. وهذا وضع له الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أصلا عظيما في كتابه الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال أصل عظيم، وهو أن الله عز وجل إذا حرم علينا شيئا وله وسائل وطرق تفضي إليه فإنه يحرمها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا من أن يقترب حما. ولو أنه لم يحرم الوسائل لأفضت إلى المحرم وكان ذلك نقضا للتحريم. أعيد كلام ابن القيم تاني، انتبهوا إخواني، لأنه والله بالاستقراء وبالتأمل من ذوي البصائر لا توجد على وجه الأرض في وقتنا الحاضر وبالتحديد بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة تكفل للإنسان الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة إلا شريعة الإسلام. ونقول هذا الكلام ونتحدى من يأتي بغير ذلك. يقول ابن القيم إن الله عز وجل إذا حرم شيئا أي شيء، وهذا الشيء له وسائل وطرق تفضي إليه أي تؤدي إليه، فإنه يحرمها تحقيقا للتحريم وتثبيتا له ومنعا من أن يقترب حما. ولو أنه لم يحرم تلك الوسائل المفضية لذلك المحرم لكان هذا نقضا للتحريم. وعليه حرم ربنا عز وجل الربا، كل وسيلة تؤدي إلى الوقوع في الربا حرمها الشرع، فحرم بيع العينة وحرم التورق وحرم بيع بيعتين في بيعة إلى غير ذلك من الوسائل المفضية إلى الوقوع في الربا. كذلك حرم علينا الزنا، فكل وسيلة تؤدي إلى الوقوع في هذه الجريمة النكراء الشارع الحكيم الرحيم اللطيف الخبير حرمها وسدها. وحقيقة الأمر إخواني الوسائل المفضية إلى الزنا كثيرة ومتنوعة. ومن باب النصح لي ولكم لا تستقل بوسيلة ولا تستهين بمحرم، وهذا الذي أشار إليه ابن القيم بقوله الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل. يعني هنتكلم اليوم إن شاء الله عن أول وسيلة تفضي إلى الوقوع في الزنا، وهي نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل. هذه وسيلة بنص التنزيل. البعض يستهين بالأمر ويستقل ويصل به الغرور والعجب، يعتمد على بعض العلم الذي عنده أو بعض الإيمان، يقع. وكذلك المرأة يزين لها الشيطان وعلماء السوء أن النظر إلى أهل العلم عبر المرئيات لسماع الذكر وسماع الوعظ لا بأس به، وهذا القول خطأ وعار عن الصواب ومفتقر إلى الأدلة كما سوف يأتينا إن شاء الله بشيء من التفصيل. وعليه الشرع المطهر لما حرم علينا هذا الأمر لم يستثني أحدا قط، مهما كبر السن وكثر العلم. لذلك فطر اليهود إلى هذا الأمر، وبمعنى أوسع فطر أعداء الشريعة إلى مثل هذه الضوابط بين الرجل وبين المرأة الأجنبية. فبدأوا يسعون سعيا حديثا ويبذلون كل ما يملكون على كسر هذه الضوابط، وهذا الذي ابتلي به كثير ممن يتشدقون بالعلم الشرعي، الدخول على الشبكة العنكبوتية والنظر إلى المواقع الإباحية تحت أي اعتبار محرم ولا يجوز. إخواني معشر المسلمين، ولنأخذ الأمر من أوله فنقول الله عز وجل لما خلقنا وخلق الزوجين الذكر والأنثى جعل في الجبلة ميل شرعي وميل طبيعي بين الذكر وبين الأنثى، وهذا لا ينكر لحكمة يعلمها الله. ثم جاء الشرع المطهر وأباح لكل من الجنسين أن يتصل بالآخر عن طريق الشرع لا غير، فأباح النكاح على الشريعة المطهرة، وأباح للرجل أن يجمع بين أربع في وقت واحد، ولم يبح العكس، فلله الحكمة البالغة. فثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث سعيد بن زيد أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. انتبهوا للنص، ما تركت بعدي فتنة أضر، أفعل تفضيل، على الرجال من النساء. العلماء في كلمة النساء قالوا الألف واللام هل هي للاستغراق أم أنها من باب العموم الذي أريد به الخصوص، يعني عام ولكن خصص ببعض الأنواع، على قولين لأهل العلم، والراجح العموم. ما تركت من بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. ذكر أهل العلم أن الترتيب في هذه الشهوات من الأعلى إلى الأقل. اسمع للآية، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذا تتبعت وتأملت تجد أن الترتيب من الأعلى إلى الأقل، فجعل ربنا عز وجل أعلى درجات منبع الشهوات النساء بنص التنزيل. وهذا الذي وضحه الحديث الذي ذكرناه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لذلك ذكر بعض أهل العلم: طيب ما وجه الفتنة للرجل في امرأته؟ في امرأته، ما هي امرأته من النساء، فما وجه الفتنة؟ قال أهل العلم: تمنعه من القيام بالواجبات الشرعية تجاه الإسلام. وأرجو أن تفرقوا رحمكم الله بين الواجب الشرعي عليك لأنك مكلف، وبين الواجب الشرعي عليك لدينك، فرق بينهما كبير. أنا علي واجبات شرعية لأنني مكلف من صلاة وأمر بالمعروف وحسبة وهجر لمبتدع وأخوة إيمانية إلى غير ذلك، وعلي واجبات شرعية تجاه ديني. الدين كدين له علي حقوق وواجبات. تأتي بعض الزوجات عافاكم الله تحول بين زوجها وبين القيام بهذه الواجبات، أو يرضيها في معصية الله إلى غير ذلك. فزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، حسن المآب. وثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال الإمام النووي في صحيحه على مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، ذكر هذا اللفظ ويقصد به أنها حلوة من ناحية المنظر، خضرة كالفاكهة، وفيه إشارة إلى أن الدنيا تزول كما أن الفاكهة تزول. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومن أجل هذا إخواني معشر المسلمين وضع الشرع المطهر بعض الضوابط بين الرجل والمرأة الأجنبية. أول هذه الضوابط حرمة النظر من الرجل إلى المرأة ومن المرأة إلى الرجل. ضابط حرمة النظر من الرجل إلى المرأة، ما المعني بالمرأة؟ المرأة الأجنبية التي ذكرناها. وحرمة النظر من المرأة إلى الرجل، ما المعني بالرجل؟ الرجل الأجنبي. فلا يحل لأحد من الطرفين أن ينظر إلى الآخر، فإذا نظر تخطى الحدود وتجاوزها واقترب عياذا بالله من الجريمة النكراء. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ثم بدأ في التفصيل فقال: والعينان تزنيان وزناهما مضر. المراد من ذلك والعلم عند الله أن الزنا عياذا بالله درجات وخطوات تبدأ بأول النظر، ثم بالمشي، ثم بالكلام، ثم باللمس إلى غير ذلك. فإذا وقع الإنسان في واحدة من هذه الأمور لا نقول أنه وقع في الزنا وينطبق عليه الحد، لا، ما قال بذلك أحد، ولكنه سلك طريقا من خلاله سيصل إلى هذه الجريمة النكراء. كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يتمنى ذلك، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال الله عز وجل في التنزيل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ونفس النص: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال أهل العلم: وضابط الغض إطباق الجفن على الجفن حتى لا يرى، كل المؤمنين يغضوا، ثم قال من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فجاء بمن عند الغض بالبصر ولم يأتي بمن عند حفظ الفرج، ما الفرق؟ كبير. قال من أبصارهم لأن النظر أوسع وأعم، يحفظ، ما لم يقل من فروجهم بل قال ويحفظ فروجهم، لأن أمر الفرج ضيق فيجوز النظر في بعض الحالات، أما الفرج فالأصل فيه المنع. قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولما شرع ربنا هذا وأمر به على سبيل الحتم والإلزام، جعل آلة الإبصار مهيئة لتنفيذ الأمر الشرعي، وهذا من حكمة الله عز وجل. لما أمر وشرع كان التشريع في القضاء الأزلي يتناسب مع الخلق تمام المناسبة، ومن أجل هذا قرر علماء الأصول لا تكليف إلا بمقدور، كلفنا بغض البصر وحرم علينا النظر، فتحريم النظر علينا ليس لأحد عذر أن يقول لا أستطيع. انظر إلى العينين وإلى وضع العينين وإلى تركيب العينين، فالأصل في العينين الانفتاح، وجعل ربنا عز وجل عليهما جفنان يضرب بسرعة حركتهما المثل، وما أمرنا إلا وكواحدة كلمح بالبصر، وجعل العينين على الرأس وركب الرأس على العنق يستدير يمينا وشمالا. فإن عجز الإنسان عن غلق الجفن يدير الرأس، وإن عجز عن إدارة الرأس يطبق الجفن، فليس له عذر في استدامة النظر إلى ما حرم الله عز وجل. ومن أجل ذلك أباح الشرع المطهر ورفع الإثم عن نظرة الفجأة. فعند النسائي بسند صحيح من حديث بريدة الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. ما ضابط النظرة رحمكم الله؟ أن يدرك الإنسان أن ما أمامه امرأة، هذا هو الضابط. فإن أدركت أن ما أمامك امرأة دي النظرة الأولى، إن أتبعتها تأثم مهما كان الحدة ومهما كان الداعي. ظننت أنها من محارمك أو غير ذلك، إن احتاجت منك شيء ستأتيك لأنها تعرفك، وإن لم تحتج فلا تأتيك، فليس ثم حاجة إلى إعادة النظر تحت هذه الحدة الواهية. وثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو الفجاءة، روايتين. نظرة الفجأة لأن الأصل في العينين الانفتاح، أنا ماشي مفتح فوقعت عيني على ما لم يحل لي ربي عز وجل، خلاص نظرة الفجأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك. كيف؟ بوسيلتين. قل أن تنعدم الوسيلتين في الإنسان، إما إطباق الجف وإما إدارة العنق، فليس لك عذر. إن عطبت إحداهما لن تعطب الثانية، إلا إذا كان في القلب شيء وعجز عن إطباق الجفن أو عن إدارة العنق. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال أهل العلم فلماذا بدأ ربنا عز وجل بالأمر بغض البصر وثنى بحفظ الفرج؟ قال أهل العلم لأن النظر بريد الوصول عياذا بالله إلى الزنا. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع إغاثة اللفان بين العين والقلب منفذ مباشر، فإذا نظر استقرت النظرة في القلب، والقلب هو ملك الأعضاء وبها يسوق الأعضاء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وبناء على ذلك لم يجز الشرع قط للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، ولا المرأة الأجنبية أن تنظر إلى الرجل الأجنبي بأي حال من الأحوال، إلا ما استثنى الشرع في قضايا أعيان وفي حالات مقيدة يفتي بها أهل العلم. فمن ذلك ما رواه الإمام النسائي وأبو داود وسند الحديث صحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: خطبت امرأة من الأنصار فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ودي الحالة أو من جملة الحالات التي أباح الشرع المطهر أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن ينكحها. يقول المغيرة بن شعبة: فذهبت إلى أهلها وأعلمتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تحرجوا من ذلك. ما الذي حملهم على هذا؟ الأصل الشرعي أنه لا يحل النظر. فلما تحرجوا من ذلك وكأنهم كرهوه، نادت المرأة من خدرها وقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا أنشدك، يعني أنشدك بالله أن تكون اخترعت هذا الأمر من عندك وتقترف هذا الشيء المحرم الفظيع. ومن أجل هذا قرر أهل العلم أن الرجل إذا غلب على الظن أن أهل المرأة لن يزوجوه لا يحل له النظر ولو كان يريد خطبتها ونكاحها. أعيد: لو غلب على الظن، يعني هو ذهب ليخطب فلان فأراد أن يراه، وهنفترض جدلا أنها سافرة عن وجهه، هل يحل له النظر بهذه النية؟ الجواب لا، لأنه غلب على الظن أن أهلها لن يزوجوه إياه فلا يحل له النظر. انظروا إخواني إلى دقة أحكام الشرع المطهر حتى تسلم النفوس وتسلم القلوب ويعيش الإنسان في طهارة ويعيش المجتمع في عفة ونظارة. أما عدا ذلك الواقع خير شيء. أيضا إخواني معشر المسلمين، من الأمور المهمة التي تحتاج إلى شيء من الإسهاب، وهو نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. قلنا الرجل إلى المرأة الأمر منتهي، عندنا نص في القرآن قل للمؤمنين، وعندنا الأحاديث الذي ذكرناها، وكذلك المرأة ولا فرق. لذلك الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند تفسير هذه الآيات في قوله تعالى قل للمؤمنين وبعدها مباشرة وقل للمؤمنات، قال القرطبي: فلماذا اختص الله عز وجل المؤمنات بالذكر مع أنهن دخلن في خطاب العموم قل للمؤمنين؟ لأن الأصل الشرعي أن خطاب الله عز وجل للمكلفين بصيغة التذكير يدخل فيه الإناث بالإجماع إلا ما دل الدليل على عكس ذلك. يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يدخل فيها المؤمنات، وكذلك في كل النصوص إلا ما دل الدليل على غير ذلك. طيب في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يدخل فيه المؤمنات وهذا لا نزاع فيه، فلماذا خصهن بالذكر؟ قال القرطبي رحمه الله عز وجل: وهذا فيه إشارة إلى عظم شأنهن في هذا الأمر، وينبغي عليهن أن يحترزن منه غاية الاحتراز، وعليه
دخل النساء في الخطاب بالآيتين: قل للمؤمنين وقل للمؤمنات. وهذا هو المعتمد والذي عليه العمل. لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي بأي حال من الأحوال إلا ما دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدرها بفتوى أهل العلم، كما أنه لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة إلا ما استثناه الدليل الشرعي. هذا الذي عليه العمل وعليه جمهور أهل العلم. ويعكر هذا القول بعض الأدلة الثابتة في السنة، فهم منها بعض الناس خروجا عن هذا الأصل. الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها، وهو عند البخاري، وحاصله أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسترها بردائه. هذا حديث. فقالوا أهو تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه حتى لا يراها الرجال وهي تراه. الحديث الثاني وهو مشهور حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما تأيمت من زوجها أبي عمرو بن حفص وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند أم شريك تقضي عدتها في بيت أم شريك، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن أم شريك امرأة يغشاها أصحابي. والإمام النووي رحمه الله فسر كلمة يغشاها أصحابه، قال: وكانت امرأة ذات كرم واسع، فكان إذا كان يوم الجمعة تصنع طعاما للصحابة ثم تدعوهم بعد أن ينتهوا من الصلاة ليتناولوا طعامه. والبيوت عندئذ لم تكن بالإحكام في وقت إذ، فكان من الممكن من كثرة دخول الرجال أن يكشف الريح عن شيء من الستور فترى فاطمة بنت قيس فمنع. فقال: إن أم شريك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه ابن عمك ورجل أعمى، إذا وضعت ثيابك لا يراك. فاستدل بعض الناس من خلال هذه النصوص على أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي. والرد: إذا قلنا بهذا القول تنزلا، ماذا تصنع بآية النور وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ أصبح أنت بين أمرين: إما أن تقول أن الآية منسوخة بالسنة وهذا لم يقل به أحد، وليس معنى لم يقل به أحد أن القرآن لا ينسخ بالسنة، لا، الذي نعتقد أن القرآن ينسخ بالسنة، ولكن ليس في هذا الموضع. الأمر الثاني اللي هو من طرح هذا الأمر، الأمر الثاني أن هذه الآية عامة وخصصت بالأحاديث الذي ذكرتها، وما وجه التخصيص؟ فمن هم الرجال الذي يجوز للمرأة أن تنظر إليهم، ومن هم الرجال الذي لا يجوز للمرأة أن تنظر إليهم؟ ولما امتنع الأمران لابد أن يسلم وأن توجه هذه الأحاديث كما وجهها أهل العلم، وحرصا على ألا يختلط علينا شيء أردت أن أقرأ عليكم ما ذكره علماؤنا الأكابر في هذين الحديثين: حديث عائشة رضي الله عنها وحديث فاطمة بنت قيس. وقبل الشروع في المقصود روى الإمام الترمذي من حديث نبهان مولى أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعي فلانة وفلانة تعد بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليهن عبد الله ابن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فقلنا: يا رسول الله إنه أعمى. فقال: أفعموان أنتما؟ أولستما تبصرانه؟ تقول أم سلمة: فاحتجبنا منه. هذا الحديث كما تعلمون ضعفه حسنة الزمان وبركة الأيام العلامة الألباني رحمة الله عليه، وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. وللإمام النووي كلام ستسمعه بعد قليل. وكما تعلمون من المقرر عند علماء الأصول أن المثبت مقدم على النافي، وأن المصحح مقدم على المضعف ما لم يكن مع المضعف حدة قوية، لأن المصحح معه زيادة علم. طيب، قال صاحب شرح سنن أبي داود: وقد استدل بحديث نبهان عن أم سلمة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الرجل كما يحرم على الرجل النظر إلى المرأة، وذلك لأن النساء أحد نوعي الآدميين، فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال. ويحققهم أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة، وهذا في المرأة أبلغ، فإنها أشد شهوة وأقل عقلا، فتصارع إليها الفتنة أكثر من الرجل. وأما حديث فاطمة بنت قيس فيجاب عنه بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها، ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر. هذا الكلام يحتاج إلى بسط. يعني تخيل معي، عبد الله بن أم مكتوم له بيت وعنده زوجه وأولاده، فأتت فاطمة بنت قيس تقطن معه في بيته حتى تنقضي عدته. الحديث بيقول إيه؟ فإنه رجل أعمى لا يراك إن وضعت ثوبك في بيته، تحللت من شيء من ثيابه. كيف يكون ذلك؟ ابن أم مكتوم رجل أعمى جلس في بيته، وفاطمة في البيت تذهب وتجيء، فهب أنها خرجت ولم تعلم بقدوم ابن أم مكتوم، كأن يكون أتى الدار وأعلم زوجه وكانت فاطمة في ناحية من الدار فلم تعلم به، فخرجت دون أن تعلم وهي متبذلة في ثيابها، فرأت ابن أم مكتوم أمامه. الشرع ألزمها بغض البصر ستغضه، أما ابن أم مكتوم لا يرى منها شيء. وهذا الذي أشار إليه شارح سنن أبي داود، قال: فلا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر، يعني لا يلزم من كونها في بيته أن تنظر إليه، لا يلزم، وهذا أمر واضح عند من عنده مسكة من عقل. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد احتج بعض الناس، أنا بأقرر هذا الكلام لأن كثير من الرجال يتساهل في هذا الأمر ويسمح لزوجه بالنظر سواء في المرئيات أو في العلاقات الأسرية القريبة. كان يأتي أخوك لزيارتك هو وزوجه فيجلسن في مكان واحد، وزيادة في الورع كما يزعمون تنتقب النساء ويجلس الجميع في مجلس واحد. من الذي أذن لك بهذا؟ وفي شرع من هذا؟ أيضا التساهل من بعض إخواننا لأزواجهن وبناتهن اللاتي بلغن الحنث بالنظر إلى بعض أهل العلم أثناء الطرح العلمي سواء في المرئيات أو في غيرها، لا يحل لهن تحت أي اعتبار وتحت أي مسمى. الله الذي لا إله غيره، لا لولا أن شيخنا المبارك وشيخ الإسلام في زماني لعلم ابن باز أباح التصوير لنشر العلم ما أذن به مطلقا، وعليه لا نقر أبدا ولا نأذن لأحد أن يسمح لزوجه أن ترى غير زوجها أو محرما لها على التأبيد بنشر العلم أو الرؤية، عدا ذلك لا يحل بحال من الأحوال. طيب نقرأ كلام الإمام النووي يقول رحمه الله: وقد احتج بعض الناس بحديث فاطمة بنت قيس على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها، وهذا قول ضعيف، بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها، لقوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولأن الفتنة مشتركة، وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به. ويدل عليه من السنة كلام النووي حديث نبهان مولى أم سلمة، ثم ذكر الحديث وقال: الترمذي حديث حسن، ولا يلتفت إلى من قدح فيه بغير حدة. وأما حديث فاطمة بنت قيس فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحتراز عن النظر بغير مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك. واضح كلام الإمام النووي. وروى الإمام مالك في موطئه بسند حسن أن عائشة رضي الله عنها احتجبت من أعمى، فقيل لها: إنه لا ينظر إليك، قالت: ولكني أنظر إليه. قال الإمام أبو بكر بن العربي في قوله تعالى: كل المؤمنين يغض من أبصارهم، قال: قول عام يتناول الذكر والأنثى حسب كل خطاب عام في القرآن، إلا أن الله تعالى قد يخص الإناث بالخطاب على طريق التأكيد، فلما أراد من غض البصر وحفظ الفرج أكده بالتكرار، وخص النساء بالذكر على الرجال، ثم قال: والنظر إلى ما لا يحل شرعا يسمى زنا. ثم ذكر حديث الشيخين حديث أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر. قال: وكما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة، فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل، فإن علاقته بها كعلاقتها به، وقصده منها كقصدها منه. انتهى كلام أبي بكر بن العربي. ثم حديث فاطمة بنت قيس انتقالها من بيت أم شريك إلى بيت ابن أم مكتوم كان أولى بها من بقائها في بيت أم شريك، إذ كانت في بيت أم شريك يكثر الداخل فيه والرائي لها، وفي بيت أم مكتوم كان لا يراها أحد، وكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى، فرخص له في ذلك. يقول أي القرطبي: ولو قلنا بجواز نظر المرأة إلى الرجل فما هو مقصود الآية؟ ماذا نصنع بالآية وكل المؤمنات؟ وأما حديث عائشة، وده كلام النووي، قالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرته والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجده صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. الجزية الأخيرة ما يذكروها، يقول لك أهو كانت عيش تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم والنبي يسترها بردائه صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو ما تذكر، لأنها على غير هواه. قال الإمام النووي رحمه الله: وليس في الحديث ما يدل على أنها نظرت إلى أبدانهم ووجوههم، إنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن، وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال. ولعل هذا قبل نزول الحجاب وقبل تحريم النظر، وأنها كانت صغيرة. ده ردود أهل العلم على ما تعلق به بعض المخالفين الذين جوزوا نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي دون العكس. قول متناقض ليس عليه دليل، بل الأدلة الشرعية على خلافه. وعليه إخواني معشر المسلمين، الضابط الأول من الضوابط الشرعية بين الرجل وبين المرأة الأجنبية عدم النظر من أحد الجنسين إلى الآخر إلا إذا كانت زوجة أو من محارمك على التأبيد. ومسألة المحارم على التأبيد سيأتي الكلام فيها، وهي المعنية بقول أئمتنا تتغير الأحكام بتغير الأزمان. وليس معنى ذلك أن الحكم يتغير من زمن لزمن، لا، بل مناط الحكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما قضى بابن زمعة وقال له هو لك يا عبد، أي أخو عبد بن زمعة، واحتجبي منه يا سودة. قصة طويلة أجتزئ منها على محل الشاهد. هذا الغلام ادعى عتبة بن أبي وقاص أنه وقع على جارية لزمعة، أبو سودة بنت زمعة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، وحملت منه ووضعت هذا الغلام. وأوصى أخاه سعد بن أبي وقاص إذا وجدت هذا الغلام فخذه فهو ابن أخيك. في غزوة الفتح ذهب سعد بن أبي وقاص، وبينما هو في شوارع مكة وجد هذا الغلام قطعة من أخيه عتبة بن أبي وقاص، خذه مش، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم عبد بن زمعة بما حدث فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ابن أخي، انظر إلى شبهي قطعة من أخي. فقال عبد يا رسول الله ابن أبي ولد على فراش أبي. وفي الوقت ده الجارية أم الغلام قد ماتت، وزمعه قد مات، وعتبه مات، يعني أركان المسألة مش موجودين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالغلام قطعة من عتبة بن أبي وقاص، قطعة منه، ولكنه ولد على فراش زمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد، يعني أخوك، وبناء على كونه أخوك يعني ابن زمعة، وسودة بنت زمعة يعني أخوها، هو لك يا عبد الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. تقول عائشة فوالله ما رآها حتى ماتت وهو أخوها. لأن البعض الوقت بيتساهل من دي ده خلته وبالأحضان، ده أخته وبالأحضان، من الذي أذن لك؟ أقصى ما يمكن السماح به أن تقبلها إن كانت ابنتك بين عينيها، أقصى ما يمكن السماح به، عدا ذلك لا يجوز. لما؟ الله لا يحب الفساد. فتغير الحكم بتغير الزمن، غياب التقوى وغياب وازع الدين، أدى لكثير من أهل العلم أن يتحرزوا في هذا الأمر غاية الاحتراز. يبقى الشاهد إخواني معشر المسلمين، والكلام ده أقوله لكل من يريد رفع شأن الأمة، لأن احنا تكلمنا في أول المبحث وقلنا إن أسباب هلاك الأمم تنقسم باعتبار مصدرها إلى ثلاثة أقسام: سبب من أفراد الأمة، أنا وإنت وغيرنا وغيره، كل واحد يعمل سبب تتجمع الأسباب تدمر الأمة. سبب من الأمة مجتمعة، سبب من ولاة الأمور. وقلنا يجب على كل مسلم أن يكون حريصا كل الحرص على اتقاء هذه الأسباب حتى لا يكون معولا في هدم الأمة وفأسا في تهديم جدران الأمة وهو يظن أنه يحسب أو يحسن صنعة. أمر الأول مسألة غض البصر في منتهى الخطورة خاصة بين الأقارب. انتبهوا لهذا معشر المسلمين، وأولى الناس بتطبيق شرع الله والانتباه لمثل هذه الأمور هم طلبة العلم الذين يحرصون كل الحرص على تطبيق الشرع جملة وتفصيلا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الضابط الأول بين الرجل والمرأة الأجنبية حرمة النظري من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل. الضابط الثاني وبه نختم حرمة المصافحة، والمعني بالمصافحة وضع الكف في الكف. وهذا الأمر إخواني الإجماع منعقد على حرمته، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك، والأدلة من السنة القولية والعملية متواترة تواترا معنويا على ذلك، ولا يلتفت أيضا لمن أتى بشبهات لا تستقيم أمام النقد العلمي وأمام الأدلة الصحيحة. فمن ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا من يملك نكاحها. والله تقسم رضي الله عنها وأرضاها لعظم وخطورة هذا الأمر، ما مست، والمس وقع الجلد على الجلد، يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن يملك نكاحها. وهنا إخواني يدندن من تعلم العلم الشرعي من وحي الواقع، وهنا مكمن الخطر، لأن طلب العلم الشرعي له سلم وله طريقة، الأدلة والشيوخ، ويؤخذ من أفواه الأكابر، هو ده طريق العلم. أما أن يتعلم الرجل من وحي الواقع ومن التجارب ومن الأهواء والأعراف، هذا لا عبرة بقوله ولا نظر إلى فعله، بل دعه يهرف بما لا يعرفه. يقولون أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأصل كما قرره علماء الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان تشريعا ليس جبليا ولا عادة، الأصل فيه التعميم. ما الدليل على أنك خصصت هذا الأمر وليس عندك من الأدلة إلا عدم العلم؟ لأن كثير يقول إيه؟ لا ده هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يرجع إلى النية كلها شقشقة وشنشنة لا ندري أينها من أخذا أو من غيره. الأدلة صريحة وصحيحة ومتواترة على حرمة هذا الأمر، وليس هناك استثناء إلا ما دل الدليل الشرعي عليه. والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملك نكاحها. وثبت عند النساء ورواه أبو داود وهو عند الحاكم، ونص على تصحيحه العلامة الألباني في صحيح الجامع من حديث أميمة بنت رقيقة قالت أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فبايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني إلى آخره، فلما انتهينا من البيعة قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء. إني لا أصافح النساء. قال الشنقيطي رحمه الله: وفي الحديث دليل على عدم المشروعية من أي رجل لأي امرأة أجنبية عنه ويستثنى من ذلك الزوجة. قال الشنقيطي: ووجه الاستدلال من الحديث أن المس الجلدي أو المصافحة يترتب عليها المس، فلما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة وهي من أدق الأمور عند العرب وأولاها باستخدام المصافحة، كان الامتناع عن المصافحة في غيرها من باب أولى. إني لا أصافح النساء. وثبت في الترمذي من حديث معقل بن يسار، ونص العلامة الألباني على تصحيح الحديث في السلسلة برقم 26 و200 من حديث معقل بن يسار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط خيرا له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل. الأمر الثاني حرمة المصافحة، ضابط من الضوابط الشرعية بين الرجل وبين المرأة الأجنبية. لا يلتفت لمن قال غير ذلك ممن أخذ العلم من وحي الواقع، ممن كل همهم إرضاء الناس، يرضي الناس، يرضي الغرب، يرضي غيره، ممن يشعر بالإنهزامية من الداخل، ما عنده العقيدة الصحيحة التي تجعله يصدع بالأحكام دون الالتفات إلى غضب الناس أو رضاهم. ودي من أعظم البلايا ومن أعظم العوار الذي يصاب به من يتكلم في شرع الله، أنه يراعي الغير. وهذا الذي أرشدنا وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني في معجمه الكبير وسنده حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. إخواني معشر المسلمين، المبحث في غاية الأهمية والخطورة، وبالذات في مصرنا. الأعداء تكالبوا علينا ويريدون أن يدمروا البلاد ويدمروا الشريعة كما تعلمون ولا يخفى عليكم. يجب أن نتكاتف ولا نستصغر شيئا يؤدي إلى الهلاك. يعني إياك أن يدور في خلجاتك ساعة وخمسة في غض البصر وحرمة المصافحة. نعم، انظر إلى ما يؤدي إليه. دائما كده الرجل العاقل الكيس اللبيب الفطن ينظر دائما إلى المآلات، هنصل لحد فين، ما الغرض من ذلك. فلا تستصغرن شيئا طالما أن النص الشرعي جاء بالتحريم وإنه يؤدي إلى الهلاك. وللحديث صلة إن شاء الله في الضوابط الشرعية بين الرجل والمرأة الأجنبية. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيت، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، كان الحديث في اللقاء الماضي حول السلسلة التي بدأناها من قبل، وهي الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن سببين اثنين، وهما الواردان في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك وأبو يعلى الموصلي من حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس، وسند الحديث صحيح. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. فقلنا من أسباب الهلاك ظهور الزنا وظهور الربا. فأردت في هذا اللقاء وبعض اللقاءات التي تليه أن أخرج عن هذا الموضوع شيئا يسيرا إلى مبحث آخر، وهو بعنوان: التدابير الواقية من الوقوع في الزنا ومن الوقوع في الربا. وبناء على ذلك يكتمل الأمر. علمنا أن من أسباب الهلاك، من جملة الأسباب، الوقوع في الزنا والوقوع في الربا. بعد ذلك نتكلم بشيء من التفصيل عن التدابير الشرعية للعدم الوقوع في الزنا وعدم الوقوع في الربا. ويتبقى ما علي وعليك إلا أن أستعين ونستعين بالله ربنا عز وجل، ونحاول جاهدين أن نتخلص من كل سبب وقع فيه بعضنا يؤدي إلى هلاك الأمم، منذ أن بدأنا في الاختلاف في القرآن وغيره من الأسباب، حتى وصل بنا الحديث إلى السببين الماضيين. إخواني معشر المسلمين، نتكلم اليوم إن شاء الله عن التدابير الواقية من الوقوع في الزنا عياذا بالله. قبل الشروع في المقصود، لابد أن نؤصل أصلا شرعيا لا يتسنى لنا الاستمرارية في الحديث إلا بهذا الأصل، وهو أن الله تبارك وتعالى لما شرع التشريعات المتمثلة في إنزال الكتب وفي إرسال الرسل، الغرض أصالة من هذه التشريعات أن يسعد الآدميون والجنيون في حياتهم الدنيا قبل الآخرة. إذا رسخ هذا الأصل في قلبك ستستقيم حتما على الشرع، لأنه لا يوجد عاقل قط أو عنده مسكة من عقل إلا وهو يريد أن يسعد في حياتيه الدنيا وفي الآخرة. فلكي تسعد في هاتين الحياتين، السبيل الوحيد والأوحد والأكيد والأوكد والواجب والأوجب هو الاستقامة على شرع الله عز وجل جملة وتفصيلا.
وبناء على هذا شرع لنا ربنا عز وجل بعض التشريعات تستقيم بها حياتنا على هذه الحياة حتى نلقاه عز وجل. وهذه التشريعات تتفق جملة وتفصيلا مع قضاء الله عز وجل وقدره، فليس هناك تعارض قط بين التشريع الإلهي وبين القضاء والقدر، ليس هناك تعارض قط بين الأمر الشرعي افعل ولا تفعل وبين ما قدره ربنا عز وجل في الأزل، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن جملة هذه التشريعات التي شرعها لنا رب الأرض والسماوات بعض الضوابط الشرعية بين الرجل والمرأة الأجنبية، بعض الضوابط والحدود والفواصل بين الرجل وبين المرأة الأجنبية. وبناء على ذلك إخواني لابد أن نقف ابتداء على ضابط المرأة الأجنبية التي جعل الشرع المطهر بيننا وبينها ضوابط لا يحل لمسلم أن يتخطى هذه الضوابط إلا بضرورة ملجئة لقضايا أعيان يفتي بها أهل العلم. وهذا الضابط في غاية الأهمية، لأن الأصل في مثل هذه الأمور التحريم، لا يحل الكلام ولا المصافحة ولا النظر ولا الخلوة ولا الاختلاط إلى غير ذلك. طيب، حلت بالإنسان أو بالمرأة ظرف طارئ يجوز له اقتراف بعض هذه المحاذير، نقول هذه قضايا أعيان لأننا خرجنا عن الأصل ولا تعمم يفتي بها أهل الحل والعقد. ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه ضابط المرأة الأجنبية فقال: وهي كل من يحرم عليك نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. كل ما يحرم عليك نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فمثل هذه المرأة تعتبر من ذوات المحارم بالنسبة لك، ما عداها لا يحل لك أن تتعامل معها إلا بضوابط شرعية. كل ما يحرم عليك نكاحها على التأبيد، قال أهل العلم، وقولنا على التأبيد احترازا من أخت الزوجة وعمتها وخالتها، فإنهم محرمات على الرجل ولكن على التوقيت، يبقى لا ينطبق عليهن ما ينطبق على غيرهن. أيضا قوله في التعريف بسبب مباح احترازا من أم الموطوءة بشبهة هي وابنتها، فإنهما محرمتان على التأبيد وليست محرمتين. وقوله بسبب مباح احترازا عن الملاعنة، فإنها تحرم على التأبيد ولكنها ليست بمحرم، لأن التحريم جاء عقوبة وتغليظا. ولكي نفصل هذا الأمر أكثر من ذلك، قرر أهل العلم علماء الفقه أن تحريم بين الرجل وبين المرأة في النكاح له ثلاثة أسباب لا رابع له: إما أن يكون التحريم بسبب النسب، وبعض أهل العلم يقولون بسبب القرابة ولكن فيه توسع، بسبب النسب وبسبب الرضاعة وبسبب المصاهرة، ومحصور العدد في كلا النوعين الثلاثة. فبسبب النسب سبعة، وهن المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء يحرمن على الرجل على التأبيد. ففي هذه الحالة يجوز الكلام والمصافحة بشريطة أمن الفساد وأمن الفتنة، وسيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. يبقى سبع من النسب ومثلهن من الرضاعة، يحرم على الرجل أمه من الرضاعة وابنته وأخته وخالته وعمته وبنت أخيه من الرضاعة وبنت أخته من الرضاعة، يحرم عليه. أما بالنسبة للتحريم بسبب المصاهرة فهن أربعة: يحرم على الرجل زوجة أبيه وزوجة ابنه وبنت زوجته وأم زوجه. وهنا الذي قرره أهل العلم بقولهم: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول من أمهات يحرم البنات. يبقى هؤلاء الثمانية عشر نوعا، هؤلاء بالنسبة للرجل محرمات على التأبيد، له أن ينظر إلى مواضع معينة في الجسد، وله أن يصافح بشروط وضوابط، وله أن يخلو أيضا بشروط وضوابط. عدا ذلك تعتبر امرأة أجنبية عنك، وضع الشارع المطهر ضوابط بينك وبينها. لذلك الله تبارك وتعالى لما قرر وقدر وحكم بحرمة الزنا بنص التنزيل قال: وقوله الحق ولا تقربوا الزنا. قال الإمام السعد وغيره من أهل التفسير: وهذا أشد في التحريم من قوله لا تزنوا، لأن النهي عن قربان الشيء أولى من النهي عن الشيء نفسه. وعليه فلا يحل لنا مطلقا أن نفعل أشياء من شأنها تودي بنا إلى الزنا عياذا بالله. وهذا وضع له الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أصلا عظيما في كتابه الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال أصل عظيم، وهو أن الله عز وجل إذا حرم علينا شيئا وله وسائل وطرق تفضي إليه، فإنه يحرمها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا من أن يقترب حما. ولو أنه لم يحرم الوسائل لأفضت إلى المحرم، وكان ذلك نقضا للتحريم. أعيد كلام ابن القيم تاني، انتبهوا إخواني، لأنه والله بالاستقراء وبالتأمل من ذوي البصائر، لا توجد على وجه الأرض في وقتنا الحاضر وبالتحديد بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة تكفل للإنسان الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة إلا شريعة الإسلام. ونقول هذا الكلام ونتحدى من يأتي بغير ذلك. يقول ابن القيم: إن الله عز وجل إذا حرم شيئا، أي شيء، وهذا الشيء له وسائل وطرق تفضي إليه أي تؤدي إليه، فإنه يحرمها تحقيقا للتحريم وتثبيتا له ومنعا من أن يقترب حما. ولو أنه لم يحرم تلك الوسائل المفضية لذلك المحرم لكان هذا نقضا للتحريم. وعليه حرم ربنا عز وجل الربا، كل وسيلة تؤدي إلى الوقوع في الربا حرمها الشرع، فحرم بيع العينة، وحرم التورق، وحرم بيع بيعتين في بيعة، إلى غير ذلك من الوسائل المفضية إلى الوقوع في الربا. كذلك حرم علينا الزنا، فكل وسيلة تؤدي إلى الوقوع في هذه الجريمة النكراء الشارع الحكيم الرحيم اللطيف الخبير حرمها وسدها. وحقيقة الأمر إخواني، الوسائل المفضية إلى الزنا كثيرة ومتنوعة. ومن باب النصح لي ولكم: لا تستقل بوسيلة ولا تستهين بمحرم. وهذا الذي أشار إليه ابن القيم بقوله: الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل. يعني هنتكلم اليوم إن شاء الله عن أول وسيلة تفضي إلى الوقوع في الزنا، وهي نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل. هذه وسيلة بنص التنزيل. البعض يستهين بالأمر ويستقله ويصل به الغرور والعجب يعتمد على بعض العلم الذي عنده أو بعض الإيمان يقع. وكذلك المرأة يزين لها الشيطان وعلماء السوء أن النظر إلى أهل العلم عبر المرئيات لسماع الذكر وسماع الوعظ لا بأس به، وهذا القول خطأ وعار عن الصواب ومفتقر إلى الأدلة كما سوف يأتينا إن شاء الله بشيء من التفصيل. وعليه الشرع المطهر لما حرم علينا هذا الأمر لم يستثني أحدا قط مهما كبر السن وكثر العلم. لذلك فطر اليهود إلى هذا الأمر، وبمعنى أوسع فطر أعداء الشريعة إلى مثل هذه الضوابط بين الرجل وبين المرأة الأجنبية، فبدأوا يسعون سعيا حديثا ويبذلون كل ما يملكون على كسر هذه الضوابط. وهذا الذي ابتلي به كثير ممن يتشدقون بالعلم الشرعي، الدخول على الشبكة العنكبوتية والنظر إلى المواقع الإباحية تحت أي اعتبار محرم ولا يجوز. إخواني معشر المسلمين، ولنأخذ الأمر من أوله فنقول الله عز وجل لما خلقنا وخلق الزوجين الذكر والأنثى جعل في الجبلة ميل شرعي وميل طبيعي بين الذكر وبين الأنثى، وهذا لا ينكر لحكمة يعلمها الله. ثم جاء الشرع المطهر وأباح لكل من الجنسين أن يتصل بالآخر عن طريق الشرع لا غير، فأباح النكاح على الشريعة المطهرة، وأباح للرجل أن يجمع بين أربع في وقت واحد، ولم يبح العكس، فلله الحكمة البالغة. فثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث سعيد بن زيد أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. انتبهوا للنص، ما تركت بعدي فتنة أضر، أفعل تفضيل، على الرجال من النساء. العلماء في كلمة النساء قالوا الألف واللام هل هي للاستغراق أم أنها من باب العموم الذي أريد به الخصوص، يعني عام ولكن خصص ببعض الأنواع، على قولين لأهل العلم والراجح العموم. ما تركت من بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. ذكر أهل العلم أن الترتيب في هذه الشهوات من الأعلى إلى الأقل. اسمع للآية، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذا تتبعت وتأملت تجد أن الترتيب من الأعلى إلى الأقل، فجعل ربنا عز وجل أعلى درجات منبع الشهوات النساء بنص التنزيل. وهذا الذي وضحه الحديث الذي ذكرناه، ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. لذلك ذكر بعض أهل العلم، طيب ما وجه الفتنة للرجل في امرأته، في امرأته، ما هي امرأته من النساء، فما وجه الفتنة؟ قال أهل العلم تمنعه من القيام بالواجبات الشرعية تجاه الإسلام، وأرجو أن تفرقوا رحمكم الله بين الواجب الشرعي عليك لأنك مكلف وبين الواجب الشرعي عليك لدينك، فرق بينهما كبير. أنا علي واجبات شرعية لأنني مكلف من صلاة وأمر بالمعروف وحسبة وهجر للمبتدع وأخوة إيمانية إلى غير ذلك، وعلي واجبات شرعية تجاه ديني، الدين كدين له علي حقوق وواجبات. تأتي بعض الزوجات عافاكم الله تحول بين زوجها وبين القيام بهذه الواجبات أو يرضيها في معصية الله إلى غير ذلك. فزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، حسن المآب. وثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظروا كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال الإمام النووي في شرحه على مسلم قوله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، ذكر هذا اللفظ ويقصد به أنها حلوة من ناحية المنظر، خضرة كالفاكهة، وفيه إشارة إلى أن الدنيا تزول كما أن الفاكهة تزول. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظروا ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومن أجل هذا إخواني معشر المسلمين وضع الشرع المطهر بعض الضوابط بين الرجل والمرأة الأجنبية. أول هذه الضوابط حرمة النظر من الرجل إلى المرأة ومن المرأة إلى الرجل، ضابط حرمة النظر من الرجل إلى المرأة. ما المعني بالمرأة؟ المرأة الأجنبية التي ذكرناها. وحرمة النظر من المرأة إلى الرجل، ما المعني بالرجل؟ الرجل الأجنبي. فلا يحل لأحد من الطرفين أن ينظر إلى الآخر، فإذا نظر تخطى الحدود وتجاوزها واقترب عياذا بالله من الجريمة النكراء. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ثم بدأ في التفصيل فقال: والعينان تزنيان وزناهما النظر. المراد من ذلك والعلم عند الله أن الزنا عياذا بالله درجات وخطوات، تبدأ بأول النظر ثم بالمشي ثم بالكلام ثم باللمس إلى غير ذلك. فإذا وقع الإنسان في واحدة من هذه الأمور لا نقول أنه وقع في الزنا وينطبق عليه الحد، لا، ما قال بذلك أحد، ولكنه سلك طريقا من خلاله سيصل إلى هذه الجريمة النكراء. كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يتمنى ذلك والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال الله عز وجل في التنزيل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ونفس النص: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال أهل العلم: وضابط الغض إطباق الجفن على الجفن حتى لا يرى. قل للمؤمنين يغضوا، ثم قال: من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فجاء بمن عند الغض بالبصر ولم يأتي بمن عند حفظ الفرج، ما الفرق؟ كبير. قال: من أبصارهم، لأن النظر أوسع وأعم. يحفظوا، ما لم يقل من فروجهم بل قال ويحفظوا فروجهم، لأن أمر الفرج ضيق فيجوز النظر في بعض الحالات أما الفرج فالأصل فيه المنع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولما شرع ربنا هذا وأمر به على سبيل الحتم والإلزام، جعل آلة الإبصار مهيئة لتنفيذ الأمر الشرعي، وهذا من حكمة الله عز وجل. لما أمر وشرع كان التشريع في القضاء الأزلي يتناسب مع الخلق تمام المناسبة، ومن أجل هذا قرر علماء الأصول لا تكليف إلا بمقدور، كلفنا بغض البصر وحرم علينا النظر، فتحريم النظر علينا ليس لأحد عذر أن يقول لا أستطيع. انظر إلى العينين وإلى وضع العينين وإلى تركيب العينين، فالأصل في العينين الانفتاح، وجعل ربنا عز وجل عليهما جفنان يضرب بسرعة حركتهما المثل، وما أمرنا إلا وكواحدة كلمح بالبصر، وجعل العينين على الرأس وركب الرأس على العنق يستدير يمينا وشمالا. فإن عجز الإنسان عن غلق الجفن يدير الرأس، وإن عجز عن إدارة الرأس يطبق الجفن، فليس له عذر في استدامة النظر إلى ما حرم الله عز وجل. ومن أجل ذلك أباح الشرع المطهر ورفع الإثم عن نظرة الفجأة. فعند النسائي بسند صحيح من حديث بريدة الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. ما ضابط النظرة رحمكم الله؟ أن يدرك الإنسان أن ما أمامه امرأة، هذا هو الضابط. فإن أدركت أن ما أمامك امرأة دي النظرة الأولى، إن أتبعتها تأثم مهما كان الحدة ومهما كان الداعي. ظننت أنها من محارمك أو غير ذلك، إن احتاجت منك شيء ستأتيك لأنها تعرفك، وإن لم تحتج فلا تأتيك، فليس ثم حاجة إلى إعادة النظر تحت هذه الحدة الواهية. وثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو الفجاءة، روايتين. نظرة الفجأة لأن الأصل في العينين الانفتاح، أنا ماشي مفتح فوقعت عيني على ما لم يحل لي ربي عز وجل، خلاص نظرة الفجأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. كيف؟ بوسيلتين. قل أن تنعدم الوسيلتين في الإنسان، إما إطباق الجف وإما إدارة العنق، فليس لك عذر. إن عطبت إحداهما لن تعطب الثانية، إلا إذا كان في القلب شيء وعجز عن إطباق الجفن أو عن إدارة العنق. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال أهل العلم: فلماذا بدأ ربنا عز وجل بالأمر بغض البصر وثنى بحفظ الفرج؟ قال أهل العلم: لأن النظر بريد الوصول عياذا بالله إلى الزنا. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع إغاثة اللجفان: بين العين والقلب منفذ مباشر، فإذا نظر استقرت النظرة في القلب، والقلب هو ملك الأعضاء وبها يسوق الأعضاء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وبناء على ذلك لم يجز الشرع قط للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، ولا المرأة الأجنبية أن تنظر إلى الرجل الأجنبي بأي حال من الأحوال، إلا ما استثنى الشرع في قضايا أعيان وفي حالات مقيدة يفتي بها أهل العلم. فمن ذلك ما رواه الإمام النسائي وأبو داود وسند الحديث صحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال خطبت امرأة من الأنصار فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ودي الحالة أو من جملة الحالات التي أباح الشرع المطهر أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن ينكحها. يقول المغيرة بن شعبة فذهبت إلى أهلها وأعلمتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تحرجوا من ذلك. ما الذي حملهم على هذا؟ الأصل الشرعي أنه لا يحل النظر. فلما تحرجوا من ذلك وكأنهم كرهوه نادت المرأة من خدرها وقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا أنشدك، يعني أنشدك بالله أن تكون اخترعت هذا الأمر من عندك وتقترف هذا الشيء المحرم الفظيع. ومن أجل هذا قرر أهل العلم أن الرجل إذا غلب على الظن أن أهل المرأة لن يزوجوه لا يحل له النظر ولو كان يريد خطبتها ونكاحها. أعيده، لو غلب على الظن، يعني هو ذهب ليخطب فلان فأراد أن يراه، وهنفترض جدلا أنها سافرة عن وجهه، هل يحل له النظر بهذه النية؟ الجواب لا، لأنه غلب على الظن أن أهلها لن يزوجوه إياه فلا يحل له النظر. انظروا إخواني إلى دقة أحكام الشرع المطهر حتى تسلم النفوس وتسلم القلوب ويعيش الإنسان في طهارة ويعيش المجتمع في عفة ونضارة. أما عدا ذلك الواقع خير شيء. أيضا إخواني معشر المسلمين من الأمور المهمة التي تحتاج إلى شيء من الإسهاب، وهو نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. قلنا الرجل إلى المرأة الأمر منتهي، عندنا نص في القرآن كل المؤمنين، وعندنا الأحاديث الذي ذكرناها، وكذلك المرأة ولا فرق. لذلك الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند تفسير هذه الآيات في قوله تعالى قل للمؤمنين وبعدها مباشرة وقل للمؤمنات، قال القرطبي فلماذا اختص الله عز وجل المؤمنات بالذكر مع أنهن دخلن في خطاب العموم قل للمؤمنين؟ لأن الأصل الشرعي أن خطاب الله عز وجل للمكلفين بصيغة التذكير يدخل فيه الإناث بالإجماع إلا ما دل الدليل على عكس ذلك. يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يدخل فيها المؤمنات، وكذلك في كل النصوص إلا ما دل الدليل على غير ذلك. طيب في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يدخل فيه المؤمنات، وهذا لا نزاع فيه، فلماذا خصهن بالذكر؟ قال القرطبي رحمه الله عز وجل وهذا فيه إشارة إلى عظم شأنهن في هذا الأمر، وينبغي عليهن أن يحترزن منه غاية الاحتراز. وعليه دخل النساء في الخطاب بالآيتين قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، وهذا هو المعتمد والذي عليه العمل. لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي بأي حال من الأحوال إلا ما دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدرها بفتوى أهل العلم، كما أنه لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة إلا ما استثناه الدليل الشرعي. هذا الذي عليه العمل وعليه جمهور أهل العلم، ويعكر هذا القول بعض الأدلة الثابتة في السنة فهم منها بعض الناس خروجا عن هذا الأصل. الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند البخاري، وحاصله أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسترها بردائه. هذا حديث، فقالوا أهو تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه حتى لا يراها الرجال وهي تراه. الحديث الثاني وهو مشهور حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما تأيمت من زوجها أبي عمرو بن حفص وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند أم شريك تقضي عدتها في بيت أم شريك، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن أم شريك امرأة يغشاها أصحابي. والإمام النووي رحمه الله فسر كلمة يغشاها أصحابه قال وكانت امرأة ذات كرم واسع، فكان إذا كان يوم الجمعة تصنع طعاما للصحابة ثم تدعوهم بعد أن ينتهوا من الصلاة ليتناولوا طعامه، والبيوت عندئذ لم تكن بالإحكام في وقت إذ، فكان من الممكن من كثرة دخول الرجال أن يكشف الريح عن شيء من الستور فطرى فاطمة بنت قيس فمنع، فقال إن أم شريك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه ابن عمك ورجل أعمى إذا وضعت ثيابك لا يراك. فاستدل بعض الناس من خلال هذه النصوص على أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي. والرد إذا قلنا بهذا القول تنزلا ماذا تصنع بآية النور وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ أصبح أنت بين أمرين، إما أن تقول أن الآية منسوخة بالسنة وهذا لم يقل به أحد، وليس معنى لم يقل به أحد أن القرآن لا ينسخ بالسنة، لا، الذي نعتقد أن القرآن ينسخ بالسنة، ولكن ليس في هذا الموضع. الأمر الثاني اللي هو من طرح هذا الأمر، الأمر الثاني أن هذه الآية عامة وخصصت بالأحاديث الذي ذكرتها، وما وجه التخصيص؟ فمن هم الرجال الذي يجوز للمرأة أن تنظر إليهم ومن هم الرجال الذي لا يجوز للمرأة أن تنظر إليهم؟ ولما امتنع الأمران لابد أن يسلم وأن توجه هذه الأحاديث كما وجهها أهل العلم، وحرصا على ألا يختلط علينا شيء أردت أن أقرأ عليكم ما ذكره علماؤنا الأكابر في هذين الحديثين، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث فاطمة بنت قيس. وقبل الشروع في المقصود، روى الإمام الترمذي من حديث نبهان مولى أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعي فلانة وفلانة تعد بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليهن عبد الله ابن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه، فقلنا يا رسول الله إنه أعمى، فقال أفعموان أنتما أولستما تبصرانه؟ تقول أم سلمة فاحتجبنا منه. هذا الحديث كما تعلمون ضعفه حسنة الزمان وبركة الأيام العلامة الألباني رحمة الله عليه، وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح. وللإمام النووي كلام ستسمعه بعد قليل. وكما تعلمون من المقرر عند علماء الأصول أن المثبت مقدم على النافي، وأن المصحح مقدم على المضعف ما لم يكن مع المضعف حدة قوية، لأن المصحح معه زيادة علم. طيب، قال صاحب شرح سنن أبي داود وقد استدل بحديث نبهان عن أم سلمة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الرجل كما يحرم على الرجل النظر إلى المرأة، وذلك لأن النساء أحد نوعي الآدميين، فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال. ويحققهم أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة، وهذا في المرأة أبلغ، فإنها أشد شهوة وأقل عقلا، فتصارع إليها الفتنة أكثر من الرجل. وأما حديث فاطمة بنت قيس فيجاب عنه بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر. هذا الكلام يحتاج إلى بسط. يعني تخيل معي، عبد الله بن أم مكتوم له بيت وعنده زوجه وأولاده، فأتت فاطمة بنت قيس تقطن معه في بيته حتى تنقضي عدته. الحديث بيقول إيه؟ فإنه رجل أعمى لا يراك إن وضعت ثوبك في بيته، تحللت من شيء من ثيابه. كيف يكون ذلك؟ ابن أم مكتوم رجل أعمى جلس في بيته وفاطمة في البيت تذهب وتجيء، فهب أنها خرجت ولم تعلم بقدوم ابن أم مكتوم، كأن يكون أتى الدار وأعلم زوجه وكانت فاطمة في ناحية من الدار فلم تعلم به، فخرجت دون أن تعلم وهي متبذلة في ثيابها، فرأت ابن أم مكتوم أمامه. الشرع ألزمها بغض البصر ستغضه، أما ابن أم مكتوم لا يرى منها شيء. وهذا الذي أشار إليه شارح سنن أبي داود، قال فلا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر، يعني لا يلزم من كونها في بيته أن تنظر إليه، لا يلزم، وهذا أمر واضح عند من عنده مسكة من عقل. قال الإمام النووي رحمه الله وقد احتد بعض الناس، أنا بأقرر هذا الكلام لأن كثير من الرجال يتساهل في هذا الأمر ويسمح لزوجه بالنظر سواء في المرئيات أو في العلاقات الأسرية القريبة. كان يأتي أخوك لزيارتك هو وزوجه فيجلسن في مكان واحد، وزيادة في الورع كما يزعمون تنتقب النساء ويجلس الجميع في مجلس واحد، من الذي أذن لك بهذا؟ وفي شرع من هذا؟ أيضا التساهل من بعض إخواننا لأزواجهن وبناتهن اللاتي بلغن الحنث بالنظر إلى بعض أهل العلم أثناء الطرح العلمي سواء في المرئيات أو في غيرها، لا يحل لهن تحت أي اعتبار وتحت أي مسمى. الله الذي لا إله غيره، لولا أن شيخنا المبارك وشيخ الإسلام في زمانه لعلم ابن باز أباح التصوير لنشر العلم ما أذن به مطلقا، وعليه لا نقر أبدا ولا نأذن لأحد أن يسمح لزوجه أن ترى غير زوجها أو محرما لها على التأبيد بنشر العلم أو الرؤية، عدا ذلك لا يحل بحال من الأحوال. طيب، نقرأ كلام الإمام النووي يقول رحمه الله وقد احتج بعض الناس بحديث فاطمة بنت قيس على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها، وهذا قول ضعيف، بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها، لقوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن، ولأن الفتنة مشتركة، وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به. ويدل عليه من السنة كلام النووي حديث نبهان مولى أم سلمة، ثم ذكر الحديث وقال الترمذي حديث حسن، ولا يلتفت إلى من قدح فيه بغير حدة. وأما حديث فاطمة بنت قيس فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحتراز عن النظر بغير مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك. واضح كلام الإمام النووي. وروى الإمام مالك في موطئه بسند حسن أن عائشة رضي الله عنها احتجبت من أعمى، فقيل لها إنه لا ينظر إليك، قالت ولكني أنظر إليه. قال الإمام أبو بكر بن العربي في قوله تعالى كل المؤمنين يغض من أبصارهم، قال قول عام يتناول الذكر والأنثى حسب كل خطاب عام في القرآن، إلا أن الله تعالى قد يخص الإناث بالخطاب على طريق التأكيد، فلما أراد من غض البصر وحفظ الفرج أكده بالتكرار وخص النساء بالذكر على الرجال، ثم قال والنظر إلى ما لا يحل شرعا يسمى زنا. ثم ذكر حديث الشيخين حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر. قال وكما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل، فإن علاقته بها كعلاقتها به وقصده منها كقصدها منه. انتهى كلام أبي بكر بن العربي. ثم حديث فاطمة بنت قيس انتقالها من بيت أم شريك إلى بيت ابن أم مكتوم كان أولى بها من بقائها في بيت أم شريك، إذ كانت في بيت أم شريك يكثر الداخل فيه والرأي لها، وفي بيت أم مكتوم كان لا يراها أحد، وكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى، فرخص له في ذلك. يقول أي القرطبي ولو قلنا بجواز نظر المرأة إلى الرجل فما هو مقصود الآية؟ ماذا نصنع بالآية وكل المؤمنات؟ وأما حديث عائشة وده كلام النووي، قالت عائشة رضي الله عنها والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجده صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. الجزئية الأخيرة ما يذكروها، يقول لك هو كانت عيش تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم والنبي يسترها بردائه صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو ما تذكر لأنها على غير هواه. قال الإمام النووي رحمه الله وليس في الحديث ما يدل على أنها نظرت إلى أبدانهم ووجوههم، إنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن، وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال، ولعل هذا قبل نزول الحجاب وقبل تحريم النظر وأنها كانت صغيرة. ده ردود أهل العلم على ما تعلق به بعض المخالفين الذين جوزوا نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي دون العكس، قول متناقض ليس عليه دليل، بل الأدلة الشرعية على خلافه. وعليه إخواني معشر المسلمين، الضابط الأول من الضوابط الشرعية بين الرجل وبين المرأة الأجنبية عدم النظر من أحد الجنسين إلى الآخر إلا إذا كانت زوجة أو من محارمك على التأبيد. ومسألة المحارم على التأبيد سيأتي الكلام فيها، وهي المعنية بقول أئمتنا تتغير الأحكام بتغير الأزمان، وليس معنى ذلك أن الحكم يتغير من زمن لزمن، لا، بل مناط الحكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما قضى بابن زمعة وقال له هو لك يا عبد، أي أخو عبد بن زمعة، واحتجبي منه يا سودة. قصة طويلة أجتزئ منها على محل الشاهد. هذا الغلام ادعى عتبة بن أبي وقاص أنه وقع على جارية لزمعة، أبو سودة بنت زمعة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، وحملت منه ووضعت هذا الغلام. وأوصى أخاه سعد بن أبي وقاص إذا وجدت هذا الغلام فخذه فهو ابن أخيك. في غزوة الفتح ذهب سعد بن أبي وقاص وبينما هو في شوارع مكة وجد هذا الغلام قطعة من أخيه عتبة بن أبي وقاص، خذه ومشي. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم عبد بن زمعة بما حدث، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ابن أخي، انظر إلى شبهي قطعة من أخي. فقال عبد يا رسول الله ابن أبي ولد على فراش أبي. وفي الوقت ده الجارية أم الغلام قد ماتت، وزمعه قد مات، وعتبه مات، يعني أركان المسألة مش موجودين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالغلام قطعة من عتبة بن أبي وقاص، قطعة منه، ولكنه ولد على فراش زمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد، يعني أخوك، وبناء على كونه أخوك يعني ابن زمعة، وسودة بنت زمعة يعني أخوها، هو لك يا عبد الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. تقول عائشة فوالله ما رآها حتى ماتت وهو أخوها. لأن البعض الوقت بيتساهل من دي ده خلته وبالأحضان، ده أخته وبالأحضان، من الذي أذن لك؟ أقصى ما يمكن السماح به أن تقبلها إن كانت ابنتك بين عينيها، أقصى ما يمكن السماح به، عدا ذلك لا يجوز. لما؟ الله لا يحب الفساد. فتغير الحكم بتغير الزمن، غياب التقوى وغياب وازع الدين، أدى لكثير من أهل العلم أن يتحرزوا في هذا الأمر غاية الاحتراز. يبقى الشاهد إخواني معشر المسلمين، والكلام ده أقوله لكل من يريد رفع شأن الأمة، لأن احنا تكلمنا في أول المبحث وقلنا إن أسباب هلاك الأمم تنقسم باعتبار مصدرها إلى ثلاثة أقسام: سبب من أفراد الأمة، أنا وإنت وغيرنا وغيره، كل واحد يعمل سبب تتجمع الأسباب تدمر الأمة. سبب من الأمة مجتمعة، سبب من ولاة الأمور. وقلنا يجب على كل مسلم أن يكون حريصا كل الحرص على اتقاء هذه الأسباب حتى لا يكون معولا في هدم الأمة وفأسا في تهديم جدران الأمة وهو يظن أنه يحسب أو يصنع يحسن صنعة. أمر الأول مسألة غض البصر في منتهى الخطورة، خاصة بين الأقارب. انتبهوا لهذا معشر المسلمين، وأولى الناس بتطبيق شرع الله والانتباه لمثل هذه الأمور هم طلبة العلم الذين يحرصون كل الحرص على تطبيق الشرع جملة وتفصيلا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الضابط الأول بين الرجل والمرأة الأجنبية حرمة النظر من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل. الضابط الثاني وبه نختم حرمة المصافحة، والمعني بالمصافحة وضع الكف في الكف، وهذا الأمر إخواني الإجماع منعقد على حرمته ولا يلتفت لمن قال غير ذلك، والأدلة من السنة القولية والعملية متواترة تواترا معنويا على ذلك، ولا يلتفت أيضا لمن أتى بشبهات لا تستقيم أمام النقد العلمي وأمام الأدلة الصحيحة. فمن ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا من يملك نكاحه. والله تقسم رضي الله عنها وأرضاها لعظم وخطورة هذا الأمر، ما مست، والمس وقع الجلد على الجلد، يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن يملك نكاحها. وهنا إخواني يدندن من تعلم العلم الشرعي من وحي الواقع، وهنا مكمن الخطر، لأن طلب العلم الشرعي له سلم وله طريقة، الأدلة والشيوخ، ويؤخذ من أفواه الأكابر، هو ده طريق العلم. أما أن يتعلم الرجل من وحي الواقع ومن التجارب ومن الأهواء والأعراف، هذا لا عبرة بقوله ولا نظر إلى فعله، بل دعه يهرف بما لا يعرفه. يقولون أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأصل كما قرره علماء الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان تشريعا ليس جبليا ولا عادة، الأصل فيه التعميم. ما الدليل على أنك خصصت هذا الأمر وليس عندك من الأدلة إلا عدم العلم؟ لأن كثير يقول إيه؟ لا ده هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يرجع إلى النية كلها شقشقة وشنشنة لا ندري أينها من أخذا أو من غيره. الأدلة صريحة وصحيحة ومتواترة على حرمة هذا الأمر، وليس هناك استثناء إلا ما دل الدليل الشرعي عليه. والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملك نكاحها. وثبت عند النسائي ورواه أبو داود وهو عند الحاكم، ونص على تصحيحه العلامة الألباني في صحيح الجامع من حديث أميمة بنت رقيقة قالت أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فبايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني إلى آخره، فلما انتهينا من البيعة قلنا يا رسول الله ألا تصافحونا؟ قال إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. قال الشنقيطي رحمه الله وفي الحديث دليل على عدم المشروعية من أي رجل لأي امرأة أجنبية عنه، ويستثنى من ذلك الزوجة. قال الشنقيطي ووجه الاستدلال من الحديث أن المس الجلدي أو المصافحة يترتب عليها المس، فلما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة وهي من أدق الأمور عند العرب وأولاها باستخدام المصافحة، كان الامتناع عن المصافحة في غيرها من باب أولى. إني لا أصافح النساء. وثبت في الترمذي من حديث معقل بن يسار، ونص العلامة الألباني على تصحيح الحديث في السلسلة برقم 26 و200 من حديث معقل بن يسار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط خيرا له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل. الأمر الثاني حرمة المصافحة، ضابط من الضوابط الشرعية بين الرجل وبين المرأة الأجنبية. لا يلتفت لمن قال غير ذلك ممن أخذوا العلم من وحي الواقع، ممن كل همهم إرضاء الناس، يرضي الناس، يرضي الغرب، يرضي غيره، ممن يشعر بالإنهزامية من الداخل، ما عنده العقيدة الصحيحة التي تجعله يصدع بالأحكام دون الالتفات إلى غضب الناس أو رضاهم. ودي من أعظم البلايا ومن أعظم العوار الذي يصاب به من يتكلم في شرع الله، أنه يراعي الغير. وهذا الذي أرشدنا وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني في معجمه الكبير وسنده حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. إخواني معشر المسلمين، المبحث في غاية الأهمية والخطورة، وبالذات في مصرنا. الأعداء تكالبوا علينا ويريدون أن يدمروا البلاد ويدمروا الشريعة كما تعلمون، ولا يخفى عليكم، يجب أن نتكاتف ولا نستصغر شيئا يؤدي إلى الهلاك. يعني إياك أن يدور في خلجاتك ساعة وخمسة في غض البصر وحرمة المصافحة. نعم، انظر إلى ما يؤدي إليه. دائما كده الرجل العاقل الكيس اللبيب الفطن ينظر دائما إلى المآلات، هنصل لحد فيه، ما الغرض من ذلك؟ فلا تستصغرن شيئا طالما أن النص الشرعي جاء بالتحريم وإنه يؤدي إلى الهلاك. وللحديث صلة إن شاء الله في الضوابط الشرعية بين الرجل والمرأة الأجنبية. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا عسيرا إلا يسرت، ولا ضلا إلا هديت، ولا أسيرا إلا فككت، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددت. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.